بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا أريد أن أرجع كثيرا إلى الوراء، باختصار شديد في مسألة في الإقرار لثالث بالحصة من المال حملناها على الإشاعة، لكن المشهور في مسألة الإقرار لثالث بالنسب فيستلزم أن يشارك في المال، حكموا بخلاف ذلك، ولأنه بخلاف ذلك احتجنا إلى أن نوجه. فذكر المصنف هنا أولا أن هذا الحكم صرح جماعة ممن تأخر على المشهور المتقدمين المفتين بما أفتوا فيه بأنه على خلاف القاعدة، حتى إن الشهيد الثاني في المسألة خالف المشهور وقوى الحمل على الإشاعة كما في مسألة الإقرار بالمال. هذا من جهة. من جهة أخرى، إن مستند هذا الحكم للمشهور هي مجموعة من الأخبار دالة عليه. من تلك الأخبار ما رواه الصدوق مرسلا والشيخ مسندا عن واب بن واب أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة، فأقر أحد الورثة بدين على أبيه، قضى أنه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله، لا يكون ذلك كله في ماله، بمعنى أنه إذا كان ورث النصف لزمه نصف ما أقر به من دين، وإذا ورث الثلث لزمه ثلث ما أقر، وهكذا، ولا يكون تمام الدين الذي أقر به عليه وفي ماله. وهذا إذا كان الذي أقر واحدا، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة على الكل حتى غير هذين اللذين أقرا. لماذا؟ لأن الإقرار صحيح ينفذ على شخص المقر وحده ولا ينفذ على غيره، لكن هذان لما كانا اثنين وكانا عدلين كان إقرارهما بينة فيثبت ما شهدا به تعبدا كأنه الواقع، انتهى الأمر في حق الكل لا في حق خصوص المقر، لذلك ينفذ على الكل هذه الشهادة. هذا إن كانا عدلين، وإن لم يكونا عدلين فكيف لما أقر واحد ألزم بالإقرار في حصته وعلى نسبة ماله إن كان ورث النصف ألزم في سهمه بنصف ما أقر، وإن كان ورث الثلث ألزم فيه بثلث ما أقر، وهكذا. الآن إذا أقر اثنان وليس عدلين فلا تكون بينة، لكن تكون إقرارا من الاثنين فينفذ عليهما كما نفذ على الواحد، ويكون في مالهما، وعلى كل بنسبة ما أقر من هذا المال. واضح؟ بنسبة ما ورث مما أقر، أو بل هو أقر مثلا بكذا من الدين وورث النصف، بنسبة ما ورث مما أقر من هذا الدين، ورث النصف نسبة النصف من الدين مما أقر به، هو الذي يتحمله ويكون عليه. ثم قال عليه السلام هذه العبارة التي هي محل الشاهد والدالة على مسألة إقرار أحد الأخوين بأخ ثالث وحكم المشهور فيها. قال: وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته، يعني وبحسب حصته، هكذا يفترض أن تقول وبحسب حصته، لكن ليس في العبارة هذا. من هنا أورد المصنف بأن هذه العبارة لا تدل إلا على أن ما أقر به المقر من النسب وما يتبعه من استحقاق المقر له في المال هذا يلزم المقر في حصته، هكذا قالت الرواية، لكن ما عينت القدر الذي يلزمه في حصته. وفيه احتمالان: احتمال أن يكون نصف ما في يده وحصته للمقر له فيناسب الإشاعة بينهما، واحتمال أن يكون خصوص ما زاد على ما يستحقه. أنت مثلا لك أخ آخر وهذا ثالث أقررت به، كنت تستحق النصف وتحت يدك النصف، الآن بالإقرار بثالث تعترف بأنك لا تستحق إلا الثلث، يعني أن هذا لا يستحق منك إلا السدس. إذا قال إقرارك في حصتك، لكن ما المقدار الذي في حصتك؟ نصف ما تحت يدك، سدس ونصف، هذا مناسب الإشاعة، أو سدس واحد من الأسداس الثلاثة التي تحت يدك، ثلث ما في يدك وهو ما زاد على ما تستحق الذي يناسب مقابل الإشاعة مثلا، على الاحتمالين المتقدمين في مسألة الإقرار بالمال وفي النسب أيضا. هذا لم يقله، فالرواية من هذه الجهة مجملة، والمناسب المشهور هو هذا الاحتمال الثاني ولم تصرح به. هذا الرواية الثانية هي للشيخ بالإسناد المتقدم، قال يعني بإسناد عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أنه قضى علي عليه السلام كذا. هنا يقول في هذه الرواية الثانية: قال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو شريك في المال، يعني الأخ شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان فكذلك، يعني فهما شريكان للمقر له، أو لأعود العبارة الأولى: من أقر لأخيه فهو، أي المقر، فهو شريك مع المقر له في المال، فإن أقر اثنان فكذلك، يعني فهما شريكان ويمكن أن أقول في الأولى من أقر لأخيه أو من أقر لأخيه فهو أي الأخ المقر له شريك، وإن أقر اثنان فكذلك أي يعني فيكون المقر له شريكا لهما، لا مانع على كل. ولا يثبت النسب إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم، إذا كان عدلين كان بينة فيثبت أخوته كأنه أخ واقعي في حق الكل تعبدا، ويترتب عليه أن يضرب في التركة مع بقية الأقارب، أصبح قريبا وارثا كما ورث هذا وذاك يرث هو أيضا، وكانا أخوين ورثا نصفا بالنصف أصبحوا ثلاثة ويرث الكل ثلثا لكل واحد. الشاهد في قوله عليه السلام من أقر لأخيه فهو شريك، وقد يقال إن غاية ما دلت عليه أنه شريك ولم تدل على النسبة، شريك في كم؟ بل قد يقال لعل إطلاق الشراكة بينهما يقتضي الحمل على المناصفة، عندما تقول فلان شريك لفلان بإقراره وتطلق الشركة عند الإطلاق تنصرف إلى المتساوية، أنا شريكك أي المساوي نصفا بنصف. لماذا؟ هذا لا يحتاج إلى بيان، المحتاج إلى البيان أن تقول أنا شريك لك في ثلث، في سدس، في ثلثين، أما المناصفة فيكفي فيها الإطلاق، لأن التشارك بالتناصف أي التساوي ليس فيه إلا أصل التشارك، لا يحتاج إلى أكثر من هذا، أنا وأنت شركاء مثلا يناسبه هذا، أما التفاوت في الحصص يحتاج إلى مزيد بيان، مثلا يمكن أن يحمل الإطلاق على هذه المناصفة بينهما فيما تحت يد المقر، من أقر لأخيه فهو شريك أي بالتناصف، وإذا كان هكذا هو فهذا خلاف مذهب المشهور، هذا يعني الإشاعة والاشتراك في تمام ما تحت يده، بينما المشهور لا يقولون في هذه المسألة بالإشاعة، هكذا قد يقال، لكن قد يقال إن الإقرار يلحظ به السهم المقر به نصفاً أو ثلثاً أو سدساً أو غير ذلك، والإقرار ينفذ في حق المقر خاصة، فإذا ضممنا هذين الأمرين أحدهما إلى الآخر إقرارك ينفذ في حقك فقط ويلحظ به السهم المقر به، فليس من البعيد حينئذ أن يقال إن ذلك يقتضي أن ينفذ الإقرار في سهم المقر بمقدار ما يتحمله هذا السهم، فلو كان أقر مثلا بأخ ولم يكن غيرهما، هذا كان وارثا وحيدا بعد ذلك أقر بأخ فليس له أخ آخر لا وارث غيرهما، فهذا يناصفه في المال، واضح؟ ولو كان أقر بأخ ومعهما ثالث كان أخوين، والآن هذا يقر بثالث فهذا يثالثهما، يكون له الثلث مثل البقية وهكذا مثلا. وفي مسألتنا وهيما لو أقر بأخ ثالث فلعل المناسب حينئذ بناء على ما ذكرنا من أنه يتحمل بمقدار حصته من عدد الأشخاص. كم عدد الأشخاص؟ اثنان، حصته النصف لأنه هو واحد، هو نصف الاثنين يتحمل النصف فيشاركه في النصف. هما ثلاثة، هو واحد من ثلاثة، هو ثلث الثلاثة يتحمل الثلث. واضح؟ فيكون يدفع من النصف الذي كان تحت يده بمقتضى شراكته مع الأخ الأول، يدفع ثلثه وهو سدس. وذاك إذا صدقه يدفع أيضا ثلث ما تحت يده وهو سدس، ويكون لهذا الثالث ثلث، وهكذا. وهذا هو مذهب المشهور. ها؟ فالتفت إلى هذا جيدا. ثم أن قول الإمام عليه السلام ولا يثبت نسبه يريد به بالنسبة إلى غير المال. المال قلنا فهو شريك يثبت المال، لكن لا يثبت نسبه. حتى المال، لكن بالنسبة إلى غير ما ثبت من جهة الإقرار هذا أيضا لا يثبت. من أقر فهو شريك، نعم، لكن كما قلنا من جهة نفوذ الإقرار، والإقرار ينفذ على المقر ولا ينفذ على غيره، ولا يكون كل حصة المقر له في مال المقر. يعني إذا قر بأخ ثالث لا يأخذ هذا الثالث الثلث من النصف الذي تحت يد المقر فيبقى له سدس فقط، في أحسن الأحوال يناصفه فيبقى شيء، يعني يأخذ سدسا ونصف، هذا على غير المشهور على الإشاع، فيبقى سدس هذا عند الآخر. وهذا السدس أيضا لا يثبت من جهة هذا الإقرار، يحتاج إلى أن يقر ذاك ويصدق ويعترف، فمن جهة إقرار هذا الأخ لا يثبت. إذا بالنسبة لبعض المال لا يثبت النسب، لو ثبت النسب لثبت له كل الثلث، لكن الآن حيث أقر هذا على نفسه يثبت من المال ما يناسب الإقرار ويبقى الباقي، لا يثبت النسب بالنسبة إلى الباقي من المال ليتمم حصته، ولا يثبت النسب بالنسبة إلى بقية الآثار مثل المحرمية. لو أقر هذا بأخت تكون شريكة معه في المال، لكن ليس له أن ينظر إليها ويضع يده في يدها، وأمثال ذلك مما يكون بين الأخ والأخت. وأما إذا كانا عدلين هذان المقران فهذه بينة، والبينة يثبت بها أخوة واقعية ثبوتا تعبديا، فيترتب عليها ما يترتب على الأخوة الواقعية من سائر أحكام النسب. أولا يضرب بالمال كأخ أو أخت على ما فرض الله بتمامه، وليس لهذا أن ينكر أو لا يقبل. بينة يثبت تعبدا انتهى الأمر ويحكم بها الحاكم. وثانيا إذا كانت أختا فإنها يحرم عليهما نكاحها ويحل لهما النظر منها إلى ما يحل النظر إليه من سائر المحارم. هاتان روايتان، الرواية التي ذكرها تحت عنوان ثالثا مثلا، يعني بحسب تصنيفي، لكن هو بالدرجة الثالثة بالمرتبة الثالثة، ليست رواية خاصة، بل هما روايتان، هما عين هاتين المتقدمتين. لكن تقدمتا بحسب سند، بحسب الصدوق مرسل الأولى، بحسب الشيخ الأولى والثانية بسند واحد، عن وهب بن وهب أبي البختري هذا الضعيف، عن جعفر بن محمد عن أبي عليه السلام قضى علي أو قال علي. هنا يقول هاتان الروايتان نفسهما روايتا في قرب الإسناد عن السندي بن محمد، والسندي بن محمد من الثقات ليس مثل وهب بن وهب. فالإشكال الوارد على إرسال الصدوق إنه مرسلة، وعلى إسناد الشيخ إنه عن وهب بن وهب الضعيف يرتفع بحسب هذا الإسناد، لا إرسال ولا رواية عن ضعيف هنا هذا. ثم قال المصنف إن تمام الكلام في هذه المسألة في محله من كتاب الإقرار والميراث إن شاء الله تعالى. طبعا هذا بحسب مجلس درسه ولا بحسب الكتاب، فلا إقرار ولا ميراث، فلا تنتظر شيئا. قال والظاهر أن مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبرة بعمل أصحاب الحديث كالفضل والكليني بل وغيرهما. يعني هذا الترقي من المصنف يفترض أن الانجبار يحصل بالفضل والكليني، فيترقى إلى القول إن هناك انجبارا أوضح وأقوى بعمل من زاد بعملهما ومن زاد عليهما. لكن هل يحصل الانجبار فقط بالفضل الكليني؟ لعله لا يريد هذا، يريد المنجبر بعمل أصحاب الحديث الذين هم الفضل والكليني المتقدمان بل وغيرهما أيضا. يعني إذا ما ذكرنا غيرهما فيما تقدم لا لعدم وجوده، الأمر سهل من هذه الجهة. المهم الانجبار بعمل أصحاب الحديث المتقدمين. فروى الصدوق، هذا من باب التفريع على أنه مستند وبعض الروايات، فهذه واحدة منها، مرسلا والشيخ مسندان عن أبي البختري وهب أو وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام. قال الأب قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل مات وترك ورثة، فأقر أحد الورثة بدين على أبيه، قضى أنه يلزم ذلك الذي أقر به في حصة هذا المقر بقدر ما ورث، ورثت النصف يلزمك النصف وهكذا، ولا يكون ذلك في ماله كله، هكذا يمكن أن نقرأ، لا يكون ذلك كله في ماله بل بقدر ما ورث، حصة منه على نسبة ما ورث، ورث النصف يلزمه نصفه، ورث الربع يلزمه ربعه وهكذا، أما كله فلا يكون في ماله. يمكن أن نقرأ هكذا، ويمكن أن نقرأ ولا يكون ذلك في ماله كله، بمعنى أنه لا نجعل للمقر له نسبة على حسب ما ورث هذا، بل نقول يعطى حقه كله الذي أقر به ولو استوعب المال كله مثلا، نقول هذا لا يكون مثلا لعله يصح هذا. وإن أقر اثنا من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة الكل المقرين وغيرهما، وإن لم يكونا عدلين ألزما فقط في حصتهما كالأول، يعني بقدر ما ورثا. وكذلك إن أقر، هذا محل كلامنا، إن أقر أحد الورثة بأخ أو أخت فإنما يلزمه ذلك في حصتين. كلام المتقدم كان أقر بدين يعني بمال، هنا أقر بالنسب، والنسب يستتبع المال. إلا أن يقول قائل إن السياق واحد، فكما فيما قبله قال يلزمه في حصته بقدر ما ورث على نفس النسبة، النصف فنصف، ربعا فربع، فكذلك الآن في هذا في الإقرار النسب يلزمه ذلك في حصته، ها بهذه النسبة. فإن كان هذا مناسبا لفتوى المشهور، هذا الذي تقدم في الإقرار بالدين، فكذلك يكون في الإقرار بالنسب، ها ولا يصح حينئذ ما يأتي من المصنف إن أنه هذه مجملة هنا قال في حصته ولم يحدد ذلك، هل هو مثلا، وهذا واحد من ثلاثة، أقر أحد الورثة بأخ أو أخت، سواء واحد من ثلاثة أو أكثر، لكن أقله أن له أخا آخر وارثا وهو أقر بالثالث أو شبيه ذلك، يعني ليس المقر به منحصرا، بمعنى ليس الوراث منحصرين في المقر والمقر به، هذا أقر أحد الورثة بأخ أو أخت، هكذا الظاهر مثلا. وفي مثل هذا يلزمه في حصته إذا كان هو أخ وكان له أخ آخر وأقر بالثالث كما هو أدنى الفرض، فالأمر دائر على الإشاعة أن يلزمه نصف ما هي حصته للمقر له، على غير الإشاعة يلزمه ما زاد على الثلث الذي يستحقه باعترافه، لا يستحق أكثر منه، هو الذي يكون للمقر له وهو سدس، وهذا رأي المشهور. هذا حينئذ يقول المصنف كما سيأتي لم يحدد كم يلزمه في حصته الأول أو الثاني، لكن لو بنينا على السياق من أقر بدين لزمه من هذا الدين المقر به في حصته على حسب وقدر ما ورث، ورثت النصف يلزمك النصف، ورثت الربع يلزمك الربع، وهكذا. وهذا أي الأقوال، أي القولين يناسب؟ ألا يناسب الإشاعة؟ يقول في فرض ورثت النصف يلزمك النصف، وفي غيره يلزمك نفس النسبة، وهكذا. المشهور ماذا قالوا؟ خلينا نطبق، إذا ورث النصف ناصفه، إذا ورث، لكن متى يرث النصف؟ عندما يكون هو وأخ واحد آخر فيناصفه، لكن إذا ورث الثلث متى يكون ذلك؟ عندما يكونون ثلاثة فيثالثه، هذا ما أدري كأنه مذهب آخر غير المشهور وغير الإشاعة، ولعله يناسب الإشاعة أنه، لكن بذاك المعنى من الإشاعة، أنه يكون في حصص الكل بالتساوي مثلا. على كل يمكن أن يقال هذا السياق يبين المقصود من هذه العبارة، بغض النظر عن هذا المقصود هو قول المشهور أو الإشاعة أو شيء ثالث مثلا، إلى تصور ثالث، لكنه يبينه، فلا يبقى مجال لما يأتي من المصنف من أن هذا ما مثلا مجمل. بس المصنف كأنه أيضا ما قال إنه مجمل. مرة أخرى كأني حضرت على نسخة أخرى ولعل فيها عبارة أخرى مثلا، وإن كان هذا الهامش لم يشر إلى ذلك. أفرض المصنف لم يقول، نقول نحن أنه أطلق وقال في حصته ولم يبين، فقد يقال من هذه الجهة مجمل، وقد يقال كما قلت الآن أنه يبين بالسياق الذي تقدم عليه في الإقرار المباشر بالمال بالدين، والأمر سائل من هذه الجهة. وبالإسناد يعني المتقدم بنفس الإسناد قال: قال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان بالأخوة فكذلك هو شريك بالمال ولا يثبت نسبه، إلا أن يكونا هذان الاثنان عدلين فيثبت نسبه ويضرب أيضا معهم في الميراث معهم، يكون كوارث على ما فرضه الله. وعن قرب الإسناد رواية الخبرين المتقدمين بسند آخر عن السندي من محمد، وقلت هذا ثقة وتمام الكلام في محله من كتاب الإقرار أو الميراث. أنا قلت الإقرار والميراث أو الميراث، لأن هذه مشتركة المسألة بين الإرث، ما لو أقر أحد الورثة بوارث آخر فيدخل في الميراث من هذه الجهة جهة إقرار، وبين الإقرار لأن سبب الإرث هو الإقرار. هذا يمكن بحثه في كلتا المسألتين.
شيخنا نقله عن السندي بن محمد، هل يعتبر جابرا آخر غير عمل؟
لا، ليس ليس جابرا، هو سند معتبر بحد ذاته، ما يحتاج إلى الجبر،
يعني يخرجه عن الضعف.
إيه، قلت السندي محمد ثقة، فيندفع إشكال أن سند الصدوق مرسل وأن سند الشيخ ضعيف بوهب بن وهب أبي البختر، هذا يندفع حينئذ.
يعني
أقصد
عبارته أن مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة يصبح لا معنى،
كيف لا معنى له؟
إن كانت موجودة في زمن
مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة، هي هذه المروية بهذه الأسانيد، وهي نفسها رواها في قرب الإسناد بهذا السند المشهور،
استندوا على تلك الضعيفة،
استندوا إلى، لا أقول اعتمدوا، استندوا إلى هذه الأخبار، لكن هذه الأخبار فيها هذا السند الضعيف، بس فيها في قرب الإسناد هذا الشخص ثقة، والسند إليه بحسب الظاهر ما في شيء، يبقى قرب الإسناد وكلام فيه. على كل حال المقصود أنه هاتان روايتان بسند هما ضعيفتان، أو بسندين، سند الصدوق وسند الشيخ، وبسند آخر لست ضعفتان، فلا ينافي من قاله من أنه مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبر ضعفه بالعمل بناء على السند الأول ضعيفة منجبر، بناء على هذا لا تحتاج إلى ذلك. مسألة جديدة: ما لو باع ما يقبل التملك مع ما لا يقبل التملك، مثل الخمر مع الخنزير، مثل الخمر مع الخل والخنزير مع الشاة، باعهما صفقة واحدة مقابل ثمن واحد يجعل بإزاء هذا المجموع، كان يقول بعتك هذا الخل وهذا الخمر بكذا، هذين الخل والخمر بكذا، أو بعتك هذين الحيوانين الذين أحدهما شاة والآخر خنزير بكذا، عقد واحد، صفقة واحدة وثمن واحد مقابل المتاعين. في مثل هذا البيع يصح عند علمائنا البيع، يصح عندنا كما عبر في جامع المقاصد، ويصح إجماعا كما في الغنية بالنسبة إلى المال المملوك، يعني الخال والشات القابل للتملك، ويبطل في خصوص المال الآخر غير القابل للتملك. والصحة في الأول كالفساد في الثاني، هما في كل بما قابله من الثمن، يصح في الأول بما يقابله بحصته ويبطل في الثاني بما يقابله، يعني يصح في الأول بحصته من الثمن تدفع لصاحب المتاع المملوك، ويبطل في الثاني بحصته من الثمن تستردها المشتري باذل الثمن إذا كان دفع الثمن كله. أما إذا كان ما دفع، جعل الثمن كليا أو حتى جزئي خاص عينه لكن بعد ما سلمه، فكذلك يصح فيما صح بحصته فيسلم هذه الحصة، ويبطل فيما بطل بحصته فيمنع هذه الحصة ولا يسلمها، لأن البيع فيها باطل ولا يستحق بإزائها شيئا ولا يستحق عليه أن يسلمها. ويدل على الصحة في المملوك أولا هذا الإجماع المذكور الذي عبر عنه المحقق الثاني بقوله عندنا، وعبر عنه صريحا في الغنية بقوله إجماع. والمصنف هنا وفي ابتداء الكلام عندما عدد مدارك هذا الحكم وأدلته ما ذكر الإجماع، لكن لاحقا في سائر كلامه يصرح بالاعتماد عليه وعلى الدليل الثاني الذي هو مكاتبة الصفار التي تقدمت في مسألة بيع الفضولي ماله مع مال غيره بعقد واحد، وكانت تقدمت أيضا قبل ذلك. وفيها يقول الصفار: كتبت إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في رجل باع قرية له وإنما له فيها قطاع أراضين، باع القرية كلها، هي له، عندما قال باع قرية له هي له بهذا المعنى، إنما له فيها قطاع أراضٍ أي قطاع من الأرض، لا كلها له، هي له بعضها له بهذا المعنى، فباعها كلها، فهل يصلح للمشتري ذلك وقد أقر له بكلها؟ المشتري معترف بأن البائع يملكها كلها، لكن نحن نعرف أنه يملك قطعا منها لا كلها، فهل يصلح المشتري هذا الشراء؟ فوقع عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك أو يملك، وقد وجب الشراء على ما يملك أو يملك. الاستدلال هو بإطلاقها بناء على قراءة يملك ولا يملك بالبناء للمعلوم، كما قد يقال إن هذا هو ظاهر الرواية، لأنه يقول: سألته أو كتبت إلى محمد العسكري عليه السلام في رجل باع قرية له وإنما له فيها قطاع أراضين، هل يصلح ذلك المشتري وقد أقر له بكلها؟ عن رجل باع قرية له فكتب عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك الرجل الذي فرض في السؤال، وقد وجب الشراء من المشتري على ما يملك من القرية ذلك الرجل الذي فرضته في السؤال. قد يقال بهذا السياق تكون الرواية ظاهرة في قراءة البناء للمعلوم، وبناء على هذه القراءة تكون دالة على الصحة فيما يملكه من القرية وأراضي القرية، والبطلان فيما لا يملكه من أراضيها، وبإطلاقها تشمل الحكم فيما كان لا يملكه من جهة أنه ليس مما يملك شرعا. المورد بيع قرية أراضين بساتين يملك بعضها، نص الإمام عليه السلام يصح فيما يملك يعني من الأراضين، لا يجوز فيما لا يملك من الأراضين. ملك الأراضين وعدم ملكها لا يكون لأنها غير قابلة شرعا، بل لأنه لم يحصل سبب الملك، لم يرثها، لم يشتريها سابقا، وهكذا لم يحصل له سبب الملك، وإلا فهي قابلة شرعا للتملك، وليست مثل الخمر والخنزير. فموردها هذا، لكن إطلاق قوله عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء على ما يملك، يشمل ما يملك ولا يملك لعدم لحصول السبب وعدم حصول السبب، يعني يشمل ما لا يملك لعدم حصول السبب مثل موردها، عدم ملك هذه الأراضين لأنه لم يحصل له السبب وإن كانت قابلة، ويشمل ما لا يملك لعدم قابليته للتملك شرعا، هكذا يقرب. وأما إذا قرأنا بالبناء للمجهول لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء على ما يملك، فالأمر كذلك، موردها ولها مورد ولها سؤال، موردها ما ليس يملك من جهة عدم السبب لا من جهة عدم القابلية، لكن بإطلاق لا يجوز بيع ما ليس يملك تشمل ما ليس يملك من جهة عدم القابلية. سابقا في بعض الكلام كنا نقول البناء للمجهول وعبارة ما لا يملك أقرب وأظهر في عدم القابلية، تقبل معي؟ لكن هذا بغض النظر عن المورد، الآن في مورد سئل عنه، والمورد ليس يملك من جهة غير عدم القابلية، عدم السبب، ولا يجوز إخراج المورد، فهذه عبارة لابد أن تكون شاملة للمورد الذي هو كمثال على ما لا يملك من جهة عدم السبب وإن كانت القابلية موجودة، فيدخل كل ما لا يملك من جهة عدم السبب، فنحتاج في التعميم والتتميم بالحكم بعدم الجواز فيما لا يملك من جهة عدم القابلية إلى التمسك بإطلاقها أيضا حتى على هذا التقدير، وهي القراءة للمجهول. واضح هذا؟ وقد يدعى أن الإطلاق المذكور منصرف إلى خصوص الصورة المذكورة في الرواية، ما هي الصورة؟ فرض كون القرية لا يملك البائع بعضها التي عدم الملك فيها ليس من جهة عدم القابلية، ها؟ فقوله لا يجوز بيع ما ليس يملك أو يملك، هذا الإطلاق منصرف إلى خصوص ما كان من قبيل المورد، وعدم الملك فيه لا لعدم القابلية، فيخرج عن محل كلامنا، ولا يدل الرواية حينئذ على حكم محل الكلام. قال المصنف في الجواب إن دعوى الانصراف هذه ممنوعة، بس الوجه في المنع، والمصنف لم يبينه ولعله لوضوحه، أن الصورة المذكورة إذا أردتها بخصوصها فهي مورد، والمورد لا يخصص الوارد إذا كان الوارد قابلا أن يكون عاما ومطلقا، وكلام الإمام هنا قابل لذلك فلا يخصصه المورد. إذا من جهة المورد لا قابلية للتخصيص والتقييد، ومن جهة أخرى وبالانصراف الاصطلاحي للمطلق فهذا يحتاج إلى مثل بل أو قبل ذلك، من جهة المورد لا قابلية للتخصيص والتقييد، وأيضا لا موجب لتخصيصه به وتنزيله على هذا المورد، إذ لا ظهور في الجواب في ذلك من جهة عهد مثلا موجب للحمل على المورد. ما قال مثلا القرية كذا لا يصح ولا يجوز بيع ما لا يملك منها ليحمل بلام العاد على خصوصها ويكون جوابا في خصوصها، ما في شيء من هذا، لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء فيما يملك أو يملك، ما في عهد، واضح؟ إذن لا موجب للتخصيص بالمورد، ومن جهة أخرى لا كثرة استعمال للألفاظ المستعملة هنا في خصوص لعبارة يملك أو يملك، في خصوص أو عبارة لا يملك أو لا يملك في خصوص ما لا يملك من جهة عدم القابلية أو من جهة عدم السبب حتى يصرف إلى خصوص هذا، فضلا عن أن يكون مستعملا في خصوص بيع بعض قرية مثلا كما هو المورد، مما لا يكون هذا البعض مملوكا بسبب عدم السبب لا عدم القابلية، لا انصراف إلى هذا بسبب كثرة استعمال، فلا موجب رأسا وأصلا للتقييد. هذان دليلان أقف عندهما. قال مسألة لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله كالخمر والخنزير صفقة بثمن واحد صح في المملوك عندنا كما في جامع المقاصد عبارة عندنا، وصح إجماعا كما عن الغنية حكاية، ويدل عليه إطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة قريبا في مسألة من باع ما يملك مع ما لا يملك، فضول إذا باع ماله مع مال غيره هناك ذكرناها، ودعوى انصراف هذا الإطلاق إلى صورة المورد كون بعض القرية المذكورة فيها مال الغير ممنوعة، انتهى والحمد لله رب العالمين.